أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكال الوارد على متمم الجعل الذي أفاده المحقق النائيني لتصحيح الوجه في كون الواجب تعبدي، بمعنى أخذ قصد الامتثال للأمر في الخطاب أو في مقام الامتثال أو في مقام الفعلية أو الملاك. وقلنا إن أقوى ما يرد على هذا الوجه من إشكال هو أن المبنى يبتني على كون الخطاب في عالم الثبوت مهمل، أي لا يرد الخطاب مقيدا ولا مطلقا وإنما مهمل. وباعتبار إهمال الخطاب يأتي الأمر الثاني ويقول: ذلك الخطاب المهمل الذي أمرنا به اجعله مقيدا بقصد امتثال أمره. وبما أنه سوف يأتينا الدليل القاطع باستحالتي وعدمي صحة القول عليكم السلام بإهمال الخطاب في عالم الثبوت، فيكون كلام النائين المبتني على هذا الوجه ليس بسديد، لأنه مبتني على مبنى ليس بصحيح. ولهذا قال الماتن: لا يمكننا تصحيح الوجه في قصد القربى بمعنى قصد الامتثال إلا من ناحيتين. الناحية الأولى أن يكون الملاك مقتضى وقصد امتثال الأمر شرط، والناحية الثانية أن نقيد الأمر بمنح ثاني، وهو أن نأخذ بنتيجة التقييد، بمعنى جاء المتعلق مضيقا، جاء مقصودا به نتيجة التقييد كما يعبر العلماء عليكم السلام بذلك. فإذا كان المتعلق وهو الصلاة لم يؤمر بها إلا بنحو ضيق، أمر بها على هذا النحو، وهو أن يراد الإتيان بها بهذا المعنى بقصد امتثال أمرها بنحو نتيجة التقييد، يصح كما يقول الماتب، يصح تأدي الصلاة قربة إلى الله تعالى بهذا المبنى الذي أفاده صاحب الجواهر. طيب، على كل حال، والخلاصة كما يقول الماتب، مبنى متمم الجعل الذي أفاده المحقق النائيني لا يمكن الالتزام به باعتبار ورود إشكال الإهمال في مقام التشريع والخطاب من المولى. ونحن نعلم جازمين أن الخطابات الشرعية كما سوف يأتينا إما أن تكون مطلقة أو مقيدة في عالم الخطاب، ولا يمكن أن تأتي مهملة ولو كان الإهمال هو أحد الشقوق الثلاثة في عالم الخطاب لما صح لنا التمسك بإطلاق أي خطاب من الخطابات الواردة في الشريعة. وبالتالي عندما نشك في ورود قيد من القيود أو وجود شرط من الشروط لا يصح لنا التمسك بإطلاق خطابات الشارع، مثل قوله تعالى أحل الله البيع، معي؟ لا يصح التمسك بإطلاقه. طيب، كان هذا هو خلاصة لما تقدم من مناقشات دقيقة لمبنى المحقق النائيني يرحمه الله. تتذكرون فيما تقدم أننا ذكرنا ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الفرق بين التعبدي والتوصلي بالإطلاق والتقييد، والوجه الثاني الفرق بينهما بالسنخية، والوجه الثالث الفرق بينهما في ماذا؟ في الغرض. قلنا ماذا؟ في الغرض الداعي للأمر. نعم، فيختلف الغرضان، غرض التوصل الداعي لأمره عن غرض التعبد الداعي لأمره. هذه ثلاثة وجوه. ما تقدم من كلام وإشكالات كان على الوجه الأول، وهو ماذا؟ الفرق بين التعبد والتوصل بالتقييد والإطلاق، والذي قال الماتن إذا أمكن نحمل الخطابات الشرعية عليه ولا نلجأ إلى غيره باعتبار أقربيته من الوجهين الآخرين لخطابات الشارع. يعني هذا الذي نفهمه بين الأمر الذي يدعو إلى متعلقه على وجه القربة وبين الأمر الذي يدعو إلى الإتيان بمتعلقه بنحو المطلق دون أن يقيد. واضح لنا الفكرة. أما المبنى الثاني فقلنا عليكم السلام، الوجه بينهما في السنخية. سنخية الأمر وماهيته، القربي تختلف عن سنخية الأمر وماهيته التوصلي، كما شرحنا في ما تقدم. شرحنا الفرق بين الامر الاستحبابي والامر الوجوبي، وقلنا ان الامر الوجوبي هو نحو من الامر الشديد والالزام الاكيد، بحيث لا مندوحة للمكلف في ترك امتثال الامر. اما الامر ماذا الاستحبابي؟ هو نحو بالالزام، لكنه ليس بهذه الشدة. معي؟ فاذا هنا ايضا نقول الفرق بين الامر التعبدي والتوصلي على هذا النحو، وهو ان الامر التعبدي صنخه ماهيته تختلف عن ماهية الامر التوصل، بمعنى ان كل من الامرين يدعو الى الاتيان بمتعلقه وهو الصلاة مثلا. هذا الامر التعبدي يقول لنا ائتي بالصلاة، وذاك الامر التوصلي يقول لنا اغسل الثوب. غاية الامر ان الامر الاول الذي يدعو الى الاتيان بالمتعلق وهو الصلاة، نحن نعلم انه يقتضي تحقيق المتعلق والاتيان به على نحو القربة، يعني سنخيته هكذا كما نفهم سنخ الامر الالزامي. صلي صلاة الظهر غير صلي صلاة الليل. صلاة الليل يجوز لنا ويسوغ لنا تركها، بينما صلاة الظهر يمكن. نقول اليوم انا مثلا لا اريد ان اصلي صلاة الظهر، يصير؟ يصير. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن صلاة الليل تقول انا اليوم والله تعبان، الليل تعبان، لا اريد ان اصلي صلاة الليل، فاتي بدلا عن صلاة الليل مثلا بقراءة احد ادعية الصحيفة السجادية. يمكن للمؤمن ان يتخذ بعض الاعمال بدلا عن بعضها الاخر، ولكن هذا لا يمكن على اي نحو من الانحاء لابدية الاتيان به، يعني لابد من امتثاله. طيب يقول الماتن قد يدعى ان التعبدي هو سنخ امر يقتضي ايجاد الصلاة بقصد امتثال هذا الامر، بخلاف التوصل فانه سنخ امر يقتضي تحقيق غسل الثوب مطلقا دون قصد القربة. فالفرق بينهما نظير الفرق بين الوجوب والاستحباب، حيث يقتضي الوجوب لزوم الطاعة والامتثال بخلاف الاستحباب، دون فرق بين الامر التعبدي والامر التوصلي من ناحية المتعلق، بمعنى ان كل منهما يدعو الى الاتيان بمتعلقه. غاية الامر ان دعوة الامر الاول وهو التعبدي على نحو القرب والاتيان بقصد امتثال الامر، ودعوة الثاني مطلقة، كما ان دعوة الامر الوجوبي الزامية ودعوة الامر الاستحبابي استحبابية غير الزامية. طيب يقول هذا الوجه للتفريق بين التعبدية والتوصلية بالاختلاف في السنخية، هذا الوجه يعتمد اولا، يبتني اولا على ان نرى مبنى صاحب الجواهر، مبنى صاحب الجواهر، وهو ان التعبدية لا تتأتى ولا تتأدى ولا تتحقق الا بقصد امتثال الامر في الخطاب او في الملاك او في الفعلية او في مقام الامتثال. مباني الاربعة على كل. واما بناء على المباني الاخرى مثل المبنى الذي اشار اليه الماتم وتقدم وهو قصد محبوبية الملاك، بعد لا نستطيع ان نقول على وفق ذلك المبنى الفارق بين الامر التعبدي والامر التوصلي هو باختلاف سنخي الامرين، لان نلاحظ انه ما في اختلاف في السنخين. عرفنا سنخ الامر الداعي الى الاتيان بمتعلقه سواء كان توصليا او تعبديا واحد، وهو انه يدعو الى الاتيان بالمتعلق على نحو الالزام، لكن الفارق بين التعبدية والتوصلية هو ان التعبدي يقصد به ماذا؟ يقصد به الاتيان بملاك الامر على نحو المحبوبية، لانه محبوب ومطلوب لله تبارك وتعالى. اما ذاك يؤتى به وانت غير قاصد لهذا المعنى، وهو ملاك محبوبية الامر. عرفنا؟ طيب ولذلك يقول بناء على هذه الفذلكة. اي فذلكة؟ هذا اللي اشرنا اليها، وهو ان التفريق بالسنخية يعتمد على مبنى صاحب الجواهر. انتبهنا؟ فاذا لم نرى مبنى صاحب الجواهر لا نرى فرقا سنخيا بين التعبدي والتوصلي، بل نرى ان كل منهما داع للاتيان بمتعلقه على نحو الالزام. واضح لكم الفكرة؟ سوف يتضح لنا ان المحقق النهيني اشكل على هذا المبنى باشكال غير وارد. اشكل على هذا المبنى، اي مبنى؟ مبنى الاختلاف بين التعبدي والتوصلي في السنخية. خلينا نقرأ اشكال المحقق النهيني. ماذا قال المحقق النهيني؟ يقول المحقق النهيني يرحمه الله: ولا يخفى عليك ايها اللبيب الفطن ان القول بالاختلاف في السنخية معي يبتني على ماذا؟ يبتني على انحصار الاتيان بالامتثال بنحو قصد امتثال الامر. اما اذا قلنا بعدم الانحصار فلا يمكن ان نلتزم باختلاف الامرين، الامر التعبدي والامر التوصلي سنخا. عرفنا؟ بل هما جاء في الف التثنية، انتبهوا، جاء على نحو الدعوة الالزامية للاتيان بالمتعلق. غاية الامر ان الامر التعبدي يؤتى به بقصد ملاكي، بقصد الملاك لمحبوبيته، يعني وجود ماذا؟ محبوبية ملاكي. فأنا آتي بالأمر التعبدي باعتبار وجود محبوبية لملاك الآه. هكذا يقول المحقق النهيني. عرفنا؟ الماتن يقول هذا مو إشكال، هذا مو اشكال على المبنى. المبنى انتبهوا، المبنى يبتني مبنى الاختلاف في السنخية بين الامر التعبدي والتوصلي. هل مبنى هذا اساسه تفسيره شرحه انما قيل بناء على ان قصد القربة هو قصد امتثال الامر؟ يعني هذا التفسير ماذا؟ مبنائي. بناء على كون قصد القربة وقصد امتثال الامر، فالاختلاف بين التعبدي والتوصلي يختلفان سنخا. عرفنا؟ عرفنا لماذا قلنا بهذا المبنى وهو الاختلاف في السنخية؟ بناء على ان قصد القربة هو قصد امتثال الامر. واضحة لنا الفكرة هذه ولا مو واضحة؟ طيب اذا رجعنا الى اشكال النهيني ماذا يقول؟ يقول ان القول بالاختلاف في السنخية يعتمد على تفسير قصد القربة بقصد امتثال الامر. اما لو فسرنا قصد القربة بوجه ثاني فلا موجب للقول بالاختلاف السنخي. نقول له اصلا هذا الكلام لا ينبغي ان يصدر منك ايها المحقق النهين، لان القول بالاختلاف في السنخ اساسه محتواه لبه يعتمد على ان قصد القربة هو قصد امتثال الامر. من الطبيعي اننا اذا قلنا بمبنى ثاني بعد لا معنى، لان نقول ان الفرق بينهما بالاختلاف سنخان. واضح لنا الفكرة هذه؟ طيب فاذا يتبين لنا اشكال النهيني او تعليق النهيني غير وارد. ما ادري واضح لكم هالنقطة؟
معنى انه اذا لم يقصد بالاختلاف معنى انه مقصود بالتعبدي
قصد، لا مدائم. بناء على ان تفسير التعبدي باخذ قصد الامتثال نحتاج ان نقول ان الفرق بين التعبدي والتوصلي هو الاختلاف في السنخ. اذا قلنا لا هو قصد ملاك المحبوبية اللي كان سابقا قبل الامر، خلاص بعد ما يحتاج ان نقول ان الاختلاف بينهما سنخي. لاحظنا؟ اي فالذي يلجئنا الى القول بالاختلاف السنخي هو الاخذ بمبنى صاحب الجواهر. انتبهنا؟ اذا رأينا غيره لا موجب للقول بالاختلاف في السنخي، بل نرى ان كل من الامرين التعبدي والتوصلي يدعو الى الاتيان بمتعلقه. واضح لنا النقطة؟ طيب ايضا ورد اشكال اخر على ماذا؟ على هذا المبنى، وهو ان الفرق بين التعبدية والتوصلية في السنخية. هذا سنخ امر يختلف عن سنخ ذلك الامر. هذا امر مثلا ماذا؟ اخضر، وذات امر احمر، كما تختلف السيارة عن السيارة الاخرى، والكرسي عن الكرسي الاخر، والبيت عن البيت الاخر. هذا امر يختلف عن ذلك. عرفنا؟ انما اتيت بهذه الامثلة الحسية لأفرق بين الأمرين. عرفنا؟ يقول طيب حتى بناء على القول بالاختلاف في السنخ سوف نواجه إشكالا شبيه بالإشكالات المتقدمة. إشكالات المتقدمة ما هي؟ كانت إشكال الدك، صح؟ وتقدم الشيء على نفسه. هنا ايضا سوف نرى استحالة لكن بوجه شبيه باشكال الدو. شوف ماذا يقال. طيب الم نقل ان الامر يدعو الى الاتيان بمتعلقه، صح ولا لا؟ وقلنا ان دعوة الامر للاتيان بمتعلقه دعوة باتية، حتى اشكلنا عليه باشكال ماذا؟ الدور. لو كان الامر جزء من المتعلق لكان داع الى دعوية نفسه، وهو كاستحالة علية الشيء لعلية نفسه، تتذكرون؟ طيب ها هنا اذا كان الامر حقيقة سنخه يدعو الى الاتيان بمتعلقه لكن على وجه قربي، وذاك يدعو الى الاتيان بمتعلقه لكن لها نحو قربي مطلقا، يرد علينا اشكال، وهو ان الامر داع الى الاتيان بمتعلقه ولكن في عرض دعويته للاتيان بمتعلقه سوف يكون داع بماذا؟ اي داع الى الاتيان بنفسه، لانه هو سيكون في عرض الاتيان بالمتعلق، يعني في رتبة الاتيان بمتعلقه. لان شو يصير؟ بمعنى شو لاحظوا الاشكال نقرأه؟ يقول نعم استشكل في هذا الاختلاف السنخي باستحالة كون دعوة الامر موجودة بوجود نفس الامر وفي عرض نفس الامر. الامر يوجد ويكون داع للاتيان بمتعلقه على هذا النحو، يعني ولذلك يقول لاحظوا دعوة الامر موجودة بوجود نفس الامر وفي عرضه. يعني شو يصير؟ الشيء في رتبة نفسه يكون داع للاتيان بمتعلقه. شوفوا شلون خلنا نفسر 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 نجيب ايضاح ادق مما اورده الماتن. أليس هذا الأمر يقول صلي؟ صلي يعني ائت بالمتعلق اللي هو الصلاة، صح؟ قلنا إن سنخ هذا الأمر يدعو إلى الإتيان بالصلاة على نحو القربة، كما يدعو الأمر الوجوبي للإتيان بالواجب على نحو الإلزام. هكذا قلنا، هذا تفسيرنا للاختلاف السنخي، صح؟ طيب داع الى الاتيان بمتعلقه على وجه القربة، هذا داع، خذوا الحالة القربة في رتبته في عرضه، فشي يصير؟ يرد اشكال اذا كانت القربة في رتبة الامر وفي عرضه. يقول لاحظ شو يقول، استحالة كون دعوة الامر موجودة في وجوده وفي عرضه، كل امر راح يدعو الى الاتيان بالمتعلق على وجه القربة، وهذا معنى ان القربة في رتبة الامر، وحينئذ اذا كان داع للاتيان بمتعلقه على وجه القربة يلزم استحالة كون دعوة الامر موجودة، دعوة القربية موجودة بوجود نفسه وفي عرض نفسه، معي؟ والا اذا كانت دعوة موجودة بوجود نفسه يلزم ماذا؟ المفروض ان يكون داع اولا ثم يكون داع الى الاتيان بمتعلقه على وجه القربة ثانية. اما اذا كانت دعوته للاتيان بنفسه على وجه القربة من سنخه وصار وجه القربة في رتبته وفي عرضه، لزم ان ماذا؟ ان يكون متقدما على نفسه، لان اولا يلزم ماذا؟ يلزم ان يكون موجودا ليترتب عليه الاتيان بنفسه وبمتعلقه بقصد القربة، فصار حتى في زمان عدم وجوده داع الى الاتيان بمتعلقه وبنفسه على نحو قصد القربة. هنا الاشكال طلسم لكن سوف نحلله ونجزئه ان شاء الله ليصبح ماء باردا. يقول نعم استشكل فيه ايضا باستحالة كون دعوة الامر موجودة، دعوة الامر اللي قلنا تختلف سنخة، بوجود نفس الامر، دعوة الامر القربية موجودة بوجود نفس هذا الامر الذي يختلف سنخا ويكون قربة، هذا امر حقيقته القربة. طيب فتكون القربة في عرضه، هذا شيء يلزم من المفروض ان القربة تترتب عليه مو تكون في عرضه، فلو كانت القربة في عرضه يلزم ان يكون موجودا اولا ليجعل القربة في عرضه، وحينئذ يلزم تقدم الشيء على نفسه. عرفنا؟ الآن هذا واضح لك الإشكال يا سيد؟ طيب. الوحي. يقول هذا الإشكال هو الإشكال الذي أوردناه فيما تقدم عندما قلنا ولو كان الأمر جزءا من المتعلق باعتباره وهو داع إلى الإتيان بمتعلقه ذاته لكان داع إلى دعوية نفسه. وإذا كان داع إلى دعوية نفسه فيلزم ماذا؟ يلزم إشكال الدور، لأن الداعي إلى دعوية نفسه كالعلة لعلية نفسه. هنا كذلك عندنا الأمر الذي شنخه القربة. من أين تترتب القربة؟ المفروض القربة أولا يوجد الأمر لتترتب عليه القربة، عرفنا؟ فلو كانت القربة في رتبته لزم وجوده ليوجد القربة ليجعل القربة في رتبته، وهذا معنى تقدم الشيء على نفسه. معايا جناب الشيخ؟ لكن انتم ترون هالإشكال وارد ولا موارد؟ انا اتصور ان اللذيب والفطن منكم اتضح لديه عدم ورود هالإشكال. لا لا خلنا بقضية المد، لان هذا الإشكال افتراضي. كيف افتراضي؟ لان اصلا القول بالسنخية ما في تفكيك بين الامر وبين القربة، انتبهنا؟ حتى نقول ان القربة جاءت في عرض الامر. فلو كان الامر داع للاتيان بمتعلقه ثم يلزم ان يكون ماذا؟ اولا اوجد القربة ثم جعل القربة في رتبته، وحينئذ يلزم بما ان القربة جزء من، فيلزم تقدم الشيء على نفسه وهو كعليته لعلية نفسه. يأتي اشكال الدور الذي يقول بالاختلاف السنخي لا يقول بهذا، لا يقول بذلك. ماذا يقول؟ يقول هذا الامر ورد بسيطا في عالم ماذا؟ الخطاب، بسيطا، وحقيقته كله سنخه وجوده ماهيته ما هي قربية، مو القربة جزء من، حتى يلزم ان يوجد هو ثم يوجد القربة ثم تكون القربة جزء من. حتى نعود الى اشكال الدور، القربة ليست جزء من، القربة يعني حقيقة هذا الامر، هو امر قربي. بمعنى لاحظوا مرة انا اقول الانسان، الانسان من اين يتكون؟ من جزئين، من الحيوانية والناطقية. كلا الجزئين ما في جزء على اليمين نقول هذا الحيوان وجزء على اليسار نقول هذا الناطق، لا، هذه حقيقة مركبة. ايضا ها هنا لما نقول ان سنخ امر قربي يعني هو داع لكن حقيقته القربة، كما يدعو الامر الالزامي الى الاتيان بمتعلقه على نحو الالزام. واضح لك الفكرة جناب الشيخ؟ ها؟ الاشكال المتقدم اشكال يتصور، كان يتصور المستشكل التفكيك بين القربة والالزام، ويرى ان القربة جاية في رتبة ثانية على الامر ثم تكون في رتبة الامر، وحينئذ يلزم تقدم الشيء على نفسه. نقول له لا، هذا التصور خاطئ باعتبار ان القربة امتزجت بالامر فهي جزء من، لكن مو جزء من ماذا؟ حتى على النحو اللي فسرناه فيما تقدم اللي اشار اليه الشيخ اليوم، مو بمعنى ان الامر مقتضى مثلا والقربة شرط، مو بهالمعنى. حقيقة الامر هي امر قربي، سلخه القربة، وجوده القربة. هذا واضح لكم ولا مو واضح كلام؟ ها؟ الحمد لله. الإجابة وضحت الإشكال. خلاص إذا هو إذا 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 الإجابة اللي فهمها فهم ليش؟ شوف شلون فرضنا، هذا نجيب بطريقة السيد. هذا الأمر يقول ائتي بالصلاة صح؟ ولما اتي انا ذي الامر يدعوني الى الاتيان بالمتعلق بالصلاة. حتى هذا الامر يصير قربي لا بد ان يوجد القربة صح؟ بعد ان يوجد القربة القربة تصير جزء من. فرضناها جزء من يعني في رتبته. فيلزم ان ماذا؟ في رتبة الامر. في رتبة الامر. فيلزم ان يكون اذا كان في رتبته صدر هو قربي. هذا جاء في رتبته. فنقول اول ان يوجد قبل وجوده حتى يجعل القربة جزءا من في رتبة ثانية. وهذا معناه تقدم شعر نفسه. خلاص هذا هو الاشكال. عرفنا؟ اجبنا عليه بهذا الجواب. بس اللي جل عندما نكرر ونعيد ونزيد لايضاح المطلب ليس الا. واضح لك الفكرة شيخنا؟ طيب الحمد لله اللي وصلنا الى ايضاح اصل المطلب وايضاح ماذا؟ الاجابة. طيب يقول المات شفت شنو؟ وكأنه راجع الى تأخر دعوية الامر رتبة رتبة تمنع من افادة الامر نفسه لزوم لزوم ماذا لزومها بحيث يوجد بانشائه الامر يوجد قربة بمجرد انشائه لان احنا جعلنا تفكيك بين الامر وبين القربة يعني جعلنا الامر اولا داعا للاتيان بمتعلقه ثم قلنا اوجد قصد القربة ثم كانت القربة جزءا منه وفي رتبته فكيف تكون في رتبته وهي متأخرة عنه فيلزم تقدم الشيء فلا نفسه قلنا هذا وهو كعلية شيء العلية نفسه يقول والاجابة لكن الاجابة طبعا اللي احنا اوردناها هي الإجابة السليمة والصحيحة خلنا نقرأ الآن أنا ما جبت لكم إجابة الماتب الإجابة التي أنا أوردتها ماذا قلت فيها قلت الذي يدعي ماذا الذي يدعي أن سنخ الأمر القربي يدعو الى الاتيان بمتعلقه على هذا النحو الذي يدعو اليه او الذي يدعي ان الامر كذلك لا يرى تفكيكا بين القربة والامر بل يرى امتزاجا واتحادا بين القربة والامر ويرى ان ذات الامر قربة والقربة هي ذات الامر ولله المثل الاعلى تشبيه مثل القول بالاتحاد في صفات الباري تبارك وتعالى عندما نقول علمه ذاته وذاته علمه وقدرته هي علمه هكذا ولذلك يقول لكنه مع ابتنائه على اختصاص الداعي القربي بقصد امتثال الامر الذي سبق الكلام فيه انما يتم لو كان المدعي داخل لزوم الدعوية في مفهوم الامر التعبدي بحيث يكون بامتيازه ويكون مقوما له وينشأ بانشائه حطوا هذا على ينشأ بانشائه يعني يريد ان يوجده الامر القربة الامر يوجد القربة اما لو كان المدعى انما به امتيازه عن التوصل امر اخر يستلزم لزوم دعوية الامر في مقام الامتثال فلا مانع من ذلك نظير اقتضاء كل امر ان يمتثل مع ان الامتثال الامر متأخر عن الامر رتبة ما فسر حقيقة الامر التعبدي بما كان يفسره به العلماء لان قال العلماء ماذا قالوا ان الامر التعبدي الاختلاف السنخي كان اختلاف بين الوجوب والاستحباب ذات الامر الواجب غير ذات الامر المستحب ذات هذا تختلف عن ذلك
هو ايش قال؟ حل الاشكال بطريق اخر. ما هو الطريق الذي حل به الاشكال؟ قال ان الامر التعبدي له داعوية للاتيان بمتعلقه. يمكن ان نجعل هذا الامر انه باعتبار داعويته للاتيان بمتعلقه على نحو قربي. هذا النحو القربي حتى لو كان مترتبا عليه يمكن ان يكون تفسيرا للاختلاف الذاتي بينه السنخ بينه وبين الامر التوصلي. نقول له يا ايها الماتن، لا يقول العلماء ذلك. العلماء ماذا يقولون؟ يقولون ان الاختلاف بين الامر التعبدي والتوصل ذاتا كالاختلاف بين الوجوب والاستحباب. وحينئذ بعد ما نقدر نقول ان القربة متأخرة عن دعوية الامر، لان القربة جزء من الامر، جزء ممتزج به كجزئية الحيوانية من الناطقية والناطقية من الحيوانية. ولذلك يقول ومجرد التأخر الرتبي لا يمنع. ما في تأخر رتبي، تبعنا؟ ومجرد تأخر رتبي لا يمنع من وجود المتأخر بإيجاد المتقدم. ما في تأخر رتبي، انتبهنا للفارق بين شرحنا وبين ما يقوله الماتن. انتبهت شيخنا؟ الماتن يعني فسر الاختلاف بين سنخية الامر التعبدي عن الامر التوصلي بانه لا مانع ان يكون الامر داع الى متعلقه، ثم يفهم قصد القربة من داعويته المتأخرة عنه رتبة. عرفنا؟ يعني في الحقيقة رجع الى مبنى المتقدم، كأن الامر مقتضي وقصد القربة شرط. انتبهنا؟ لكن قلنا العلماء الذين يرون ان الاختلاف سنخي بين الامر التعبدي والامر التوصلي لا يرون هذا. لا يرون تأخر وتقدم، يرون ان حقيقتهم امتزجت بالتعبدية. انتبهنا؟ الان واضح لكم المطلب؟ طيب. ولذلك يقول ومجرد تأخر الرتبي لا يمنع من وجود المتأخر بإيجاد المتقدم، كما هو الحال في جميع اللوازم وإن كانت متأخرة الرتبة عن ملزومات. نقول أنا ما في لازم وملزوم، في جزئية مثل جزئية ماذا؟ الناطقية من الحيوانية والحيوانية من الناطقية للإنسان. ومن هنا كان الظاهر أن اختلاف ماهية الأمر بالنحو المذكور بمكان من الإمكان. احنا نسلم هالنقطة، بس ما في تأخر وتقدم، بل هو امتزاج كما قلنا. نعم يقول الماتن، هذا اشكال وارد من الماتن، واشكال ايضا جميل مو فقط وارد. يقول نعم لا شاهد عليه، يعني ما عندنا شاهد عرفي يقول بان الاختلاف بين الامر التعبدي والتوصلي هو اختلاف ذاتي، لان ما نشاهده بالخارج ان الامر سواء كان تعبديا او توصليا يدعو الى الاتيان بمتعلقه. التعبدية والتوصلية جائية من قرائن غير ذات الامر. انتبهنا؟ يعني مو الامر اقيم الصلاة يختلف عن الامر اغسل ثوبك، كلاهما ذاته واحد يدعو الى الاتيان بمتعلقه. فهمنا لقصد القربة من اقيم الصلاة مو جائي من نفس اقيم الصلاة، وانما من دوال اخرى تفهم ان امتثال اقيم الصلاة لا يتأتى الا اذا كان قربا. ولذلك يقول نعم لا شاهد عليه، بل لا يدرك العقل للامر الا حقيقة واحدة تعبدية وتوصية ما في فرق بينهما باختلاف السنخ، وان اطاعته مطلقا تكون بتحقيق متعلقه في الخارج، ولا يعتبر في مقام الإطاعة إلا ما اعتبر في مقام المتعلق شرطا أو شطرا. هذا ما تقتضيه المرتكزات المحكمة في المقام والتي هي المرجع في مثل ذلك، من دون حاجة إلى إقامة برهان على الاختلاف السنخي بين التعبدية والتوصلية. ولا حاجة أيضا أن نقيم برهان على أنهم لا يختلفون، لأن وجداننا كافي بالقول بعدم الفرق بين الامرين التعبدي والتوصلي بلحاظ دعوتهما الى الاتيان بمتعلقهما. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين.